عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لماذا طالبت الحركة النسوية بهذه الحقوق أو بما تعتبره حقوقا؟ هل الهدف مصلحة المرأة ولا في هدف آخر؟ إحنا في مجتمع تحركه الرأسمالية، عاوزين يترجموا كل المنظومة المجتمعية والتشريعات وحركة البنوك وحركة البورصة والسياسة والاقتصاد والمال وحتى الرياضة، كل ده يترجم لأموال، يترجم لفوائد مالية. فخدوا بالكم، المطالبة مش هدفها الدفاع عن المرأة. في كتير من الأحيان، وده يبان لنا، اعترف بعض المنظرين لهذه الحركات النسوية بالهدف الرأسمالي الأساسي من هذه المناداة، إن المرأة فيما مضى كانت معفاة من الضرائب، لو دخلناها في المنظومة الجديدة لتكون كالرجل رأسا برأس مش هتبقى معفاة من الضرائب، فنوفر الفلوس دي، نوفر الفلوس دي ونضخها في أمور أخرى. ممكن يفكروا بهذا المنطق الرأسمالي؟ ممكن. يبقى الهدف مش هدف حالم، مش هدف ملائكي، مش هدف نبوي، مش الهدف الدفاع عن المرأة خالص. ده في دوائر في الفكر الأنجلو أمريكي والفكر الفرانكوفوني هدفه إخراج المرأة من دائرة الإعفاء من الضرائب. معقولة بيفكروا كده؟ معقولة بيفكروا كده ونص وتلات أرباع. شوف تنظيرات توماس فريدمان في أمريكا، تنظيراته للجلوباليزيشن أو العولمة وفهمه للعولمة. مجتمعات رايحة لفوائد الأموال، رايحة للميكنة والآلية والورق الأخضر والدولارات والحسابات المصرفية في البنوك، وبيحسبوها كده. تعالوا نشوف مع بعض هذه الحصة الإعلامية وهيبان فيها اللي احنا بنقوله ده، ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
One reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think, which breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا المخرج الأمريكي هارون روسو يقول أن أمريكا دعمت الحركة النسوية ونادت بتحرير المرأة ليس من أجل عيني المرأة، وإنما لأن المرأة في الماضي كانت معفاة من الضرائب ويراد لها ألا تكون معفاة من الضرائب، فنوفر القرشين دول ونضخها في المجتمعات المعاصرة ونوفر حسابات مصرفية في البنوك. يبقى الهدف لحقوق المرأة ولا الهيومن رايتس ولا كل الكلام المعسول والواجهة الديكورية التي صدرت لك، هي الفكرة كلها. وساعات انتفاضات الضمير الأوروبي تفضح خبيئتهم، بيجي واحد كده في لحظة من لحظات صحو الضمير يفضح لك ما الذي يدور في المطابخ والأروقة من الداخل. المرأة كانت معفاة من الضرائب واحنا مش عايزينها معفاة من الضرائب، فنحط كم عنوان براق تحت لافتة أو مظلة كبيرة Human Rights، تحت مظلة الفيمينيزم، وتحت المظلة دي نحرم المرأة من هذه الإعفاءات الضريبية، وناخد بقى الفلوس دي نحطها في مشروعات، نحطها في هوليود، نحطها في قنوات، نحطها في أي شيء. يبقى الهدف مش المرأة أصلا، الهدف مش هذه التيارات الحالمة أو المثالية. الرجل قالها لك صراحة، المرأة كانت معفاة من الضرائب لكن إذا نادينا بالمساواة فلن تعفى من الضرائب، فنوفر القرشين دول الورقات الخضراء لملفات أخرى، ملفات أخرى. الأمر الثاني، الرجل بيقولها لك صراحة، عاوزين نفكك مؤسسة الأسرة، حتة الفاميلي فاليوز أو قيم العائلة، عاوزين نلعب في المساحة دي. ومش هنقدر نلعب في هذه المساحة نصدر بقى المثلية ونصدر 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 إلا إذا نادينا أو وضعنا هذا كله تحت لافتة أو يافطة براقة، human rights، المرأة كالرجل سواء بسواء. الحقيقة إنه هذا يقودنا إلى خلفيات الخطاب النسوي، خلفيات الفيمينيزم. وأنا بقول ده لدكاكين التنوير العربي، وأنت بتاخد الوصفة كما هي؟ يعني زي ما قال طه حسين زمان في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، نأخذ الحضارة الأوروبية بخيرها وشرها، بحلوها ومرها. قال كده طه حسين، بحلوها ومرها. طب واخد مرها ليه؟ أخذ مرها ليه؟ ما ناخد هذه الحضارة في المصنع، في البارجة، في الفرقاطة، في تحليل شريط الدي ان ايه، في التعدين، في استخدام الطاقة النووية، في الفضاءات السلمية. ليه أخدها في ده؟ أخدها بخيرها وشرها ليه مكفاة خيرها؟ أخدها بحلوها ومرها ليه مكفاة حلوها؟ لماذا مرها؟ أسئلة نضعها أمام الباحث المتحقق والداعية العصري المثقف الأستاذ الدكتور هيثم طلعت. دكتور هيثم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذي، كيف أخباركم؟
بارك الله فيكم ونفع بكم. دكتورنا الغالي، يعني الفيمينيزم وصل الآن في حدود ما ينظرون له إلى الموجة الثالثة، يعني عدينا الموجة الأولى وعدينا الموجة الثانية ودخلنا في أوروبا في الموجة الثالثة مع جوليا كريستيفا وكتابها الشهير الساموراي، رواية الساموراي. طيب نحن إذن بصدد موجة رابعة. حضرتك شايف مع اتجاهات الخطاب النسوي الغربي وأصداء هذا الخطاب لدى دكاكين التنوير العربي، كيف ترى أو إلى أي مدى ترى المساحة أو الضفة التي سيصل إليها الخطاب النسوي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأشكر لكم أستاذي هذه الاستضافة، نفع الله بكم يا رب وهدى بكم،
بارك الله فيكم.
الخطاب، الخطابات النسوية الغربية اليوم تقدم في العالم الإسلامي بالفعل كما ذكرتم كما هي، دون أي تعديل، حتى دون حتى أي محاولة لتغيير نمطها أو شكلها، حتى تخفى على الأقل على المثقفين، لكن هم يأتون بها كما هي. ويعني وهناك كثير من الباحثين ذكر أن المرأة في السبعينات كانت أكثر سعادة مما هي عليه اليوم في الغرب. فهذا الفضاء الذي فتح للنسوية وكما تفضلتم ليست غايته هو مجرد حق المرأة، إنما الغاية قضيتين أساسيتين، أولا جلب الضرائب من هذه المرأة العاملة، وثانيا وهو الأهم أن المرأة التي في منزلها سوف تكون غطاء تربوي وقيمي وأخلاقي للنسل والذرية.
نعم.
إخراج هذه المرأة من بيتها سيجعل الطفل عرضة، أو بمعنى أدق عبدا للأجندة التي سوف تمرر من خلال الميديا، من خلال المدارس، من خلال الشارع، فلن يكون هناك غطاء مناعي، فخلاص أي فكرة يتم تسريبها دون أي ممانعة أو دون أي إشكالية.
نعم.
هذا من أهم القضايا التي لابد أن نلتفت لها، إن القضية النسوية في الغرب هدفها نزع هذا الغطاء عن النشء، الغطاء المناعي المعرفي والقيمي. فعندما يصبح الطفل فقط موجها من قبل الميديا الغربية، من قبل المدرسة، خلاص سيصبح عبد الأجندة، أجندة مثلية، أجندة الجندر، أجندة أيا كانت الصورة المراد تمريرها، لن تكون هناك أدنى ممانعة. المشكلة الأغرب من ذلك أن من بديهيات النسوية والبديهيات التي أصلا تقوم عليها النسوية، هو أن هدف النسوية الأساسي هو تثوير النساء على الرجال، إحداث حالة من فكرة التآمر، وأن الرجال يتآمرون علينا طوال الوقت، وأننا يعني يضحك علينا من خلال الرجال. فيبدأ يعني تثور هذه التساؤلات في ذهن الفتاة، فهذه فلسفة إقصائية.
وهذا
فكيف
هذا
يمرر؟
يقودني لمسألة مهمة دكتورنا الغالي، حضرتك فعلا انعطفت بالنقاش إلى هذه المحطة المهمة. لماذا يظهر الرجل دائما على أنه الظالم طول الوقت، وتظهر المرأة دائما على أنها المهيضة كثيرة الجناح طول الوقت؟ ألا يمكن أن تتبادل الأدوار وأن تصبح المرأة ظالمة في بعض العلاقات، في بعض المناحي، في بعض الحالات؟ رأينا آباء يحرمون من رؤية أولادهم بعد الطلاق، ورأينا نساء يبالغن في استخدام هذا الحق أو هذه المزية أو هذه الأفضلية. رأينا دموعا للرجال لا يستطيعون أن يروا أبناءهم بفعل المطلقات أحيانا. فمش وارد في أجندة التنوير العربي إن المرأة تظلم، يعني دائما الرجل هو الذي يشيطن في العلاقة طول الوقت؟
هذا صحيح، ويعني العجيب أنه بيتم تشويه صورة الرجل في أذهان المراهقات، تحطيم القدوة في حياتهن، تخوين ولي الأمر سواء كان أب أو مربي. هذا المنهج المتعمد من النسوية أمر غريب، ترسيخ الكراهية للرجال في ذهن البنات، فيجعل البنت عندها سهولة التمرد ولن تتمرد على الرجل. لا، سيكون التمرد في البداية على الرجل، لكن بعد لحظات سيتم التمرد على القيم والأخلاق والمعنى، فيبدأ يحصل انهيار لنموذج القدوة في حياة الفتاة. فهي فلسفة كاملة تخريبية، ليس مجرد تثوير على الرجل. الرجل بيكون البداية دايما، لكن الأمر بالفعل ليس فيه لا إنصاف ولا عدل ولا حكمة ولا بصيرة ولا حتى نظر للواقع المعاصر الآن. يعني هذا الخطاب قدم في الغرب في لحظة معينة نتيجة لنظرة معينة، كان ينظر للمرأة على أنها يعني كان في خلاف هل لها روح أم لا، كان يعني كان ممنوع طبعا أن هي ترث، ممنوع أن هي كلها عندها حيازة مالية. ففي يعني نطاق معين ظهرت فيه إشكالات النسوية في الغرب.
طب هنا دكتورنا الغالي أنا عاوز أستوضح من حضرتك نقطة. هو دكاكين التنوير العربي مش في وارد انهم يبقوا طرف مرسل، هيفضلوا طرف مستقبل طول عمرهم؟ يعني مفيش مرة حتى ابتكار، تجديد، تنقيح للفكرة، زي ما قال احد الكوادر الحزبية التابعة لكمال اتاتورك في مؤتمر من مؤتمرات الحزب في تركيا في فترة كمال اتاتورك، قال لابد ان نقلد الاوروبيين حتى في نجاسات امعائهم. قالها وش في المؤتمر، لابد أن نقلد الأوروبيين حتى في نجاسات أمعائهم. فأنا معرفش يعني دكاكين التنوير العربي ما بيفرزوش حتى الخطابات، يعني ما بيحسوش بمهانة من هذه الهزيمة الحضارية المستمرة، واقفين على الباب ينتظرون فتات المائدة طول الوقت؟
صحيح، أحسنت مستاذي. هو أصلا كمان يتهم من لا يوافقه في رؤيته إن هو عنده أفكار خاصة بي وليس بالحيادية تجاه المرأة، فهو صنع نوع من الحيادية خاص بثقافته هو ويفرضه عليك الآن. فهم بصراحة يعني الأمر فعلا عجيب وغريب في أمره. نحن ليس عندنا مشكلة مع المرأة أصلا، ما كان عندنا عبر التاريخ الإسلامي مشكلة مع المرأة أو في التعامل مع المرأة أو كل هذه الأمور. فأنت استوردت حلا مهيضا من أمة لا علاقة لنا لا بمشكلتهم ولا بحلهم.
نعم.
فبالفعل الأمر يعني عندهم عجيب، وانبنت عليه إشكالات خطيرة. يعني الآن تمرد النساء على الرجال، فكرة يعني شيطنة الرجل ومحاولة تشويه صورة الرجل، أفقد النساء نموذج القدوة وبالتالي تفقد القيمة. فنحن صراحة يعني بالفعل النسوية تمارس نفاق كوكبي غير طبيعي.
طب هنا دكتور حضرتك نبهت إلى خطورة محققة من الاستمرار في هذا التراكم والتصعيد. ولاد البلد البسطاء بيقولوا اللي حضر العفريت بيصرفه، أو اللي حضر العفريت مفروض يصرفه. لو ظللنا نحول المرأة لمرجل معبأ بالغضب والحقد والضغينة والرفض المستمر السرمدي طول الوقت، طب مستقبلا هنقدر ازاي نسيطر على موجات الغضب دي ونعيد الأسرة إلى حالة الصفاء أو حالة البناء؟
هو في الأساس غاية النسوية تدمر منظومة الأسرة، يعني هو الغاية النهائية في النسوية هو تدمير وتشويه الأسرة بالكامل، واعتبار أن الأسرة قيد على المرأة. وأنا دايما بتساءل يعني هل النسوية هذه يعني أي إنسان في العالم مرجعيته هل هي الوحي الإلهي ولا منظومة فكرية بتدعها؟
نعم.
فأنا كمسلم أو كمسلمة هل مرجعياتك هي التصور النسوي عن المرأة ولا مرجعياتك هي الشرع الإلهي؟ لو كانت مرجعياتك هي التصور النسوي عن المرأة فأنت حكمتي أن ديانتك هي النسوية، ولو كان مرجعك الشرع الإلهي والوحي الإلهي فهذه ليست نسوية ولا علاقة لها بالتصور النسوي. فالنسوية أصلا لا تكون نسوية إلا بجعل المرجعية هي الأنثى أو التصور النسوي. فده بيخلينا يعني نتساءل بصراحة، يعني أنتم ماذا تحت يعني عايزين مننا إيه؟ إما إتلاف منظومة القيمة والدين في حياة المرأة، وإما أنك بتصفوا الآخر ده بأنه هو يعني شخص ما خارج الزمن وخارج التاريخ. فبالفعل يعني يلزمت بالخراب، إما أن تخرب حياتك الأسرية ومنظومة الحياة والقيمة، وإما بأنه بيشوه صورتك ويصرف بأنه خارج التاريخ. وده أسلوب ممنهج عبر تاريخ النبوات، دايما أعداء الأنبياء كانوا يترصدون لأتباع الأنبياء بهذه الصورة، أن أنت برا التاريخ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، صورة تشويه متعمد. فبالفعل يعني هو الخطاب النسوي الآن خطاب كاره تحريضي، خطاب عدائي، خطاب إقصائي، خطاب أخطر من كل هذا، مفسد للعقيدة، مفسد للدين والوحي الإلهي عند المرأة.
نعم. طب دكتورنا الغالي سؤال أخير، يعني هم بيتعاملون مع الشريعة بمنطق انتقائي، يعني يجوا لمجموعة النصوص التي تجعل الرجل منوط به الإنفاق ويثبتون هذه النصوص ويقرونها عشان يفضل الراجل يشيل الليلة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعة، ما عندناش مانع من ده. فلما تيجي تقول لهم طب ما تاخد الحقوق بقى والواجبات كلها وتنفق على البيت بالمرة، يقول لك الشريعة بتقول. يعني هل هم يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ هل يتعاملون مع الشريعة بمنطق تجزيئي مربك للرأي العام؟
بالفعل هو أصلا قوام النسوية، أو يعني حتى نضبط المسألة، قوام النسوية المتأسلمة على الإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، ده منتهى الصورة. فهو هل النسوية المتأسلمة أو تدعي أن هي نسوية مسلمة هل بتسلم لشرع الله في كل أمر ونهي؟ والله ما ظهرت أصلا أي مشكلة عندنا، لكن للأسف بيقوم الأمر عندهم على التسليم لبعض النصوص ومحاولة إخراج بعض النصوص عن ظواهرها أو إنكارها بالكلية، ترد حديث لا يعجبها، ترد نص، تخرج نص عن سياقه. فالأمر عندهن بالفعل في تشويه للدين وإخراج وهدم الثوابت. فالنسوية لا تكون نسوية إلا بكراهية بعض ما أنزل الله عز وجل، لن تكون النسوية نسوية بمعناها النسوي الغربي إلا بكراهية بعض ما أنزل الله. وربنا عز وجل حذر بأن من كره بعض شرعه حبط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
طيب دكتورنا الغالي سؤال أخير ونذيل به الحلقة ونختم ونستبصر برؤاكم النيرة. التيار النسوية العربية بدأ كما يقول المنظرون سنة 1923 مع موجة هدى شعراوي، هل تعتقد أنه في السنوات الأخيرة يعني بدءا من التسعينيات فصاعدا مسار التيار النسوي العربي ذهب إلى مساحات أخطر؟
ده أنا أرى أن آخر 3 سنوات النسوية أصبحت أخطر تهديد فكري في الأمة وأخطر فكر وافد على الإطلاق.
نعم.
يعني فكرة اللي بتيجي بعض الإعلاميات من غير ما ينتبهوا، أنت مش ملزمة وأنت مش ملزمة بكذا، الفكرة التافهة الساذجة دي هي دي قلب النسوية. هي دي بداية غرس بذرة النسوية في عقل البنت الصغيرة. فلا، آخر 3 سنوات الموضوع من أخطر ما يكون، وأنا أقول إن النسوية أخطر النهاردة كملف من ملفات الشذوذ أو ملفات الإلحاد أو ملفات كتير
نعم
يظن البعض إن هي خطيرة. لا، ملف النسوية خطير، لأنه ده بيدمر أسرة، بيدمر مجتمع، بيدمر ثقافة، بيدمر أمة، عقيدة، ثوابت. فالأمر في آخر 3 سنوات أخطر، وأنا حتى ذكرتها أكثر من مرة
نعم
إن أخطر فكر وافد في آخر 3 سنوات هو النسوية بلا أدنى منازع. لا إلحاد ولا حتى إنكار سنة، لا، ملف خطير، لأن هو دخل لعمق الأسرة المصرية، ودخل لعمق العقل الإسلامي، ودخل
نعم
لعمق البيوت دون أن ننتبه أصلا، مش منتبهين. لأن من يخاطبني هي زيها زي مسلمة، زيها زي، أو واحدة حتى محجبة زي شخصية أردنية شهيرة ظهرت مؤخرا
نعم
بحجابها، وهدفها تقليب النساء على الرجال. فهم بيدخلوا من هذا المدخل بغطاء إسلامي، وهذا أخطر ما يكون على الإطلاق. تشويه الإسلام من داخله، أنت بتدمري أمة كاملة من غير ما تحسي. عكس مثلا خطاب الإلحاد، إن هو عدو ظاهر ليك، عدو ظاهر بسلاحه وعدته وعتاده. أما هذا فيتكلم بألسنتنا ومن جلداء من بني جلداتنا، ما حدش غريب علينا، ده مسلمة زيها زيك، لكن تزرع البذرة في العقل دون أن تدرك. تقليب البنت الصغيرة بكلمة أنت مش ملزمة، الرجالة خاينين. كلمة الرجالة خاينين دي حتى لبعض النساء بتقولها
صحيح
لبنتها في
صحيح
بيتها.
تعميم نعم
هذه الكلمة على أنها بسيطة، إلا أن هي دي البذرة أساسا. تشويه صورة الرجل في ذهن الفتاة دي أخطر بذرة للنسوية. تشويه صورة المربي والأب والشيخ والعالم والداعية والقدوة وولي الأمر، تشويه صورة هؤلاء في عقل البنات ده أخطر حاجة على الإطلاق. ما هو دي بذرة النسوية، وده اللي بتولد بعد كده فكرة التمرد وفكرة خلاص بقى انهيار القيمة. نعم
ويدخل فيها طبعا دكتورنا الغالي تحريك الترندات ومخاطبة شريحة الشباب من خلال هذه الترندات، لما إعلامية أو ممثلة تحلق شعرها زيرو وتظهر بهذا المشهد القميء الدميم المعيب، وبعدين تتنادى دكاكين التنوير العربي بنصرة هذا المشهد ودعمه، مع أني مش عارف ده يفيد قضية التقدم في إيه. يعني لو واحدة حلقت شعرها زيرو سنستطيع أن نلحق بقاطرة أو بعربة التقدم، سنستطيع أن نخفض من عجز الموازنة، سنستطيع أن نبرع في الزراعة والصناعة والتعدين. يعني برضو تحريك الترندات ومخاطبة الشباب دغدغة مشاعر الشباب أظنه يدخل في هذه اللعبة.
صحيح، هي كلها فعلا. يعني ماذا فعلنا نحن بهذه الامور الا مزيد سخافه ومزيد طرح سخيف ومزيد بيان ان الموضوع فعلا مجرد زرع بذره التمرد لا اكثر. تمرد، وتمرد بلا معنى، اللي هو التمرد الذي لا يبني. فهي فعلا القضيه عمرها ما كانت عندهم بحث عن حق او مصلحه الشعب او حتى مصلحه المراه. لا، هي القضيه تصوير فقط ومنهج اقصائي مجرد.
بارك الله فيك دكتورنا الغالي، دائما ما نفيد من علمكم ونفيد من استبصاراتكم الرشيدة وقراءتكم المعاصرة للمشاهد والظواهر العربية والإسلامية الجديدة. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
وجزاكم أستاذي، ربي يحفظكم يا رب.
في الختام نستطيع أن نقول إنه دكاكين التنوير العربي تتبنى خطابا في الظاهر يبدو في مصلحة المرأة، لكن لو ترك لهذا الخطاب الامتداد والتوغل والتأثير ونقض بالضاد أسس البيت العربي سنقف على أنقاض ونندم حيث لا ينفع الندم، لأن التفريط في مؤسسة الأسرة معناه التفريط في الحياة، معناه السديمية، معناه الفوضى، معناه الانفلات الكامل، معناه العجز عن أي بناء حضاري. برادلي هو المحامي الذي دافع عن عرابي، وكتب كتابا بعنوان كيف دافعت عن عرابي. تخيلوا أنه بيقول في أول سطر من الكتاب: لا يوجد بلد في الشرق يبدو فيه نفوذ المرأة واضحا كمصر. برادلي المحامي الذي دافع عن عرابي. فاللي ضحكوا على المرأة وفهموها إنها محبوسة مركونة ورا المشربية، المرأة آخر 30 سنة أخذت كل الحقوق. اوعى تفتكر إن الثقافة الإسلامية تخصم من رصيد المرأة، الثقافة الإسلامية ضميمة لقوة المرأة، وما زلنا نسمع أصداء أسماء بنت يزيد رضي الله عنها لما دخلت على ملأ من الصحابة وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على كلامها. هذه هي معابر المستقبل، وهكذا تبنى الحضارات. لسنا مضطرين كما قال الراديكالي المتطرف الأتاتوركي أن نقلد نجاسات الأمعاء في بطونهم، لسنا مطالبين ألا نفرز، لسنا مطالبين أن نتحول إلى ماكينات صماء. علينا أن نفهم أن الخطاب النسوي الجديد هدفه نقض بالضاد، نقض مؤسسة الأسرة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.